الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. اللهم يا حي يا قيوم، وفقنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالنا على البر والتقوى. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر. وبعد، كنا قد قرأنا 24 حديثا من كتاب 40 النووية، وعلقنا عليها بما تيسر فيما مضى، ولعلنا إن شاء الله تعالى نواصل الكلام في ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 25. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
في هذا الحديث من الفوائد حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السؤال فيما ينفعهم في آخرتهم، وقد أمرنا بالاقتداء بهم رضوان الله عليهم. ولذلك ينبغي بالمرء أن يحرص على السؤال عما ينفعه، فالنهي عن الإكثار من السؤال قد يحمل على سؤال التعنت أو سؤال المال والدنيا، وأما سؤال العلم فإنه مأمور به محمود، مرغب فيه، يؤجر العبد عليه. وفي الحديث أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسون في الخير، ويرغب كل منهم أن يعلو أجره وأن يكثر ثوابه. وفي الحديث من الفوائد أن الأموال في قوله ذهب أهل الدثور بالأجور، الدثور الأموال العظيمة، ففيه أن المال ليس وبالا على صاحبه دائما، وأن من استعمل المال في الخير والعمل الصالح فإنه يعظم أجره في ذلك. وقد قال الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وفي الحديث، وقد استدل بالحديث جماعة على أن المؤمن الغني الشاكر خير من الفقير الصابر، وذلك أن الغني الشاكر يتمكن من عبادات لا يتمكن من فعلها الفقير، من الصدقة ومن الحج وغير ذلك من أعمال الخير التي تكون بالمال، من بناء مسجد وتهيئة مستوصف وتعبيد طريق ونحو ذلك. وأما إذا كان المال غير مستعمل في طاعة الله فهو حينئذ لا يكون دليلا على فضيلة صاحبه، بل قد يكون استدراجا له. وفي الحديث من الفوائد فضيلة اقتداء أهل الخير بعضهم ببعض، وأن من رأى أحدا من إخوانه يفعل الخير استحب له أن يقتدي به، كما قال يصلون كما نصلي. وفي الحديث اجتماع الجماعة على أداء العبادة إذا لم يكن على جهة الترتيب وعلى جهة تخصيص يوم بعينه بشيء من هذه العبادات واعتقاد مزية العبادة فيها. وقوله ويتصدقون بفضول أموالهم، هذه مزية لأهل الغنى لم تكن لأهل الفقر. وفي الحديث دلالة على أن الأصل في الصدقة إنما تكون بالزائد من المال، لقوله بفضول أموالهم، والفضل هو الأمر الزائد. وأما أصل المال ويتصدقون بفضول أموالهم، وأما أصل المال فإن الواجب على الإنسان أن يستعمله فيما وجب عليه من نفقة من في نفقة من تحت يده ونحو ذلك، من زوجة وأبناء ووالدين متى كانوا محتاجين. وفي الحديث أن الفقير قد يغلب الغني بكثرة عمله وقد يرتفع عليه. وفي الحديث فضيلة التسبيح، لقوله إن بكل تسبيحة صدقة، والتسبيحة المراد بها قول سبحان الله، ومعنى سبحان الله أنزه الله من النقائص وأثبت له صفات الكمال، لأن النفي المجرد ليس صفة كمال، ولا يكون كمالا حتى يكون متضمنا لإثبات الضد. فنفي النقص إذا لم يتضمن إثبات كمال ضده فإنه لا يكون ثناء. فلو قلت لإنسان أنت من فضل الله عليك أنك لست بحجام ولا بحلاق ولا بمنظف للشوارع ولا كناس ولا حامل للزبالة، فلا يكون هذا وصفا جميلا حتى يتضمن إثبات ضده. ومن هنا فإن التسبيح يقتضي إثبات كمال ضد ما ينزه الله جل وعلا عنه. وقوله صدقة يعني أنها من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وليس لفظ الصدقة مختصا بالإعطاء في المال، بل يشمل غيره بدلالة هذا الحديث وغيره. قال وكل تكبيرة صدقة، المراد بالتكبير وصف الله جل وعلا بالعظمة، فهو صاحب الكبرياء وهو صاحب العظمة وهو أكبر من كل شيء. وقوله وكل تحميدة، التحميدة قول الحمد لله، والمراد بذلك الثناء الكامل الذي لا يعتريه نقص ثابت لله تعالى. قال وكل تهليلة صدقة، التهليلة قول لا إله إلا الله، ومعناها أنني أثبت أن العبادة حق لله وحده فلا أصرف شيئا من العبادة لغيره، هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. المعروف المراد به ما أمرت به الشريعة مما هو معروف حسنه، والمعروف والأفعال الحسنة هي حسنة منذ خلق الله لها، والشريعة تعرفنا بحسن هذه الأفعال. قال: وأمر بالمعروف. المراد بالأمر هنا يشمل الأمر الجازم ويشمل الأمر غير الجازم، بالإرشاد والنصيحة والدلالة ونحو ذلك. وأما النهي عن المنكر فالمراد به أيضا الأمر بترك الفعل، سواء كان أمرا جازما أو أمرا غير جازم، بدلالة مقابله، وهو المعروف في قوله وأمر بالمعروف. وأما المنكر فهو الصفات والأفعال والأخلاق التي تنكرها النفوس ولا تتوافق مع الطباع، وجاءت الشريعة بتحريمها والمنع منها، فالفعل يكون منكرا ويكون قبيحا منذ أن خلق الله ذلك الفعل، والشريعة تعرفنا بقبحه. وقوله وفي بضع أحدكم صدقة، الأصل في البضع هو قطعة اللحم، والمراد به الفرج، يعني أن المرأة إذا جامع زوجته محتسبا للأجر كتب له الأجر والثواب، ويشترط في ذلك النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويراد، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها وزر؟ هذا سؤال واستفهام من الصحابة رضوان الله عليهم، وليس المراد به الاعتراض وعدم قبول الحكم الأول، وإنما المراد به الاستفهام، من أجل أن يكون المرء عنده زيادة قبول لما ورد عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يكون المراد حينئذ معرفة الحكمة، أو يكون المراد حينئذ الثناء على الله: كيف أعطانا الأجر في حال قضاء ما تشتهيه نفوسنا. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيتهم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ فيه أن وضع الفرج في الحرام يكون سببا من أسباب الإثم، وفيه دلالة على أن وضع الفرج في غير فرج أهله يكون المرء آثما به. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وفيه دلالة على أن المرأة يثاب متى قصد بإتيانه لأهله كف نفسه عن الحرام. ويستدل بالحديث على صحة الاحتجاج بقياس العكس، وقياس العكس أن يأتي في الشرع حكم محل من المحال لعلة من العلل، ثم بعد ذلك نجد في مكان آخر علة تنافي العلة الأولى فنثبت له ضد هذا الحكم. ومن أمثلته قوله والنصوص فيه كثيرة. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهنا فيه أنه لو كان هناك آلهة إلا الله، يعني غير الله، لأدى ذلك إلى فساد السماوات والأرض، لكن السماوات والأرض لم تفسد، فدل هذا على أنه لا يوجد آلهة غير الله جل وعلا. ومن أمثلته أن يقال: الله جل وعلا يعاقب المسيء على إساءته، فيفهم منه أن المحسن يثاب لإحسانه، فالحكم ثبت في المسيء وهو العقاب، فأثبتنا ضد الحكم فأثبتنا الثواب الذي هو ضد الحكم في المحل الآخر الذي هو الإحسان لتنافي المحلين في العلة، فهنا إحسان وهناك إساءة. وقياس العكس الصواب أنه قياس صحيح وأنه مما يجوز استعماله والاحتجاج به. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الصحابة لأن أهل أن الفقراء أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها ويعتقون. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول يكونون به أفضل منهم، وهو قوله: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه فضلتموهم، ولم يأتي أحد بمثل ما أتيتم به إلا من قال مثل قولكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة مكتوبة 33، تحمدون وتسبحون وتكبرون الله 33 دبر كل صلاة مكتوبة. فعادوا وقالوا ذلك، فسمع أهل الأموال مقالتهم فقالوا مثلهم، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد سمع إخواننا مثل مقالتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد جاء في بعض الأحاديث الترغيب في التسبيح والتكبير والتحميد 33 مرة دبر الصلوات المكتوبة، وأن يقول المرء في تمام ذلك في تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. كما جاء حديث مماثل له من طريق أبي ذر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة، يعني مفصل من ابن آدم صدقة، يعني يجب عليك أن تتصدق بصدقة في كل يوم نظير كل مفصل من مفاصلك، والإنسان فيه 360 مفصل، فيجب عليه أن يتصدق بذلك. ثم بين أن كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة إلى آخره. ثم قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 26. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
قوله في هذا الحديث: كل سلامة، يعني كل مفصل، وروي كل عظم من الناس عليه صدقة، يعني يجب عليك أن تتصدق بصدقة عن كل مفصل من مفاصلك أو عظم من عظامك في كل يوم، فإن الله قد أنعم عليك بهذه النعمة، هذه المفاصل والعظام، فيجب عليك أن تؤدي شكر هذه النعمة، وبأن تتصدق بصدقة عن كل مفصل من هذه المفاصل. والصدقة لا ينحصر مفهومها في الصدقة المالية، بل لها مفهوم أعم من ذلك. ففي الحديث دلالة على أن لفظ الصدقة لا يختص بالزكاة وبالإعطاء من المال، وإنما يشمل ما سواه، ولكنه عند الإطلاق يراد به المعنى الأول. ثم ذكر نماذج مما يكون المرء به متصدقا في يومه. النموذج الأول قال: تعدل بين الاثنين صدقة، يعني إذا كان بين اثنين خصومة وعداوة فحكمت بينهما فعدلت، أو جعلت بينهما صلحا عادلا، فإنك حينئذ تعتبر قد تصدقت بصدقة. والعدل من الصفات العظيمة التي فيها أجر وثواب جزيل، وقد أمر الله بها، قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين الآية. والنصوص القرآنية في ذلك كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، أم الذين عدلوا في أهلهم وما ولوا. وقد قال الله تعالى: إن الله يحب المقسطين. الصفة الثانية قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. تعين أي تساعد الرجل في دابته فتحمله حتى يركب عليها، هذا تكون به قد تصدقت، أو يكون على دابته ويكون له متاع في الأرض فترفع متاعه ليصل إليه، فهذا أيضا صدقة. وهذه الأفعال من أفعال الإحسان التي جاءت الشريعة بها. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في عون أخيه كان الله في عونه، والله في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه. والنصوص في ذلك كثيرة. الخصلة الأخرى في قوله الكلمة الطيبة الصدقة، أي أن كل كلمة تتكلم بها مما فيها حسن وطيب في المقال فإنك تؤجر عليها، وتعد بذلك قد تصدقت وأديت شكر نعمتي مفصل من مفاصلك. والكلمة الطيبة تشمل السؤال عن الحال، فمن سألت عن حاله فإنك قد تكلمت معه بكلام طيب. تشمل البشاشة تشمل حسن الاستقبال بالقول، وتشمل كذلك السؤال عن أحوال غيرك ولو كان غائبا، وتشمل كذلك الدعاء له، وتشمل مخاطبته بالحسنى. وحسن القول قد جاءت الشريعة بالأمر به، قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال سبحانه: وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الصفة الأخرى التي يكون الإنسان فيها متصدقا مؤديا شكر نعمة الله عليه بأحد مفاصله، الخطوات التي يمشيها إلى المسجد، فكل خطوة تمشيها إلى المسجد فإنها صدقة. وأداء الصلوات في المساجد والعبادات من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وقد قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وكون العبد يؤجر على مجرد مشيه إلى الصلاة لا ينفي أنه يؤجر أجورا أخرى حال وجوده في المسجد، فإن العبد في صلاة ما دام في صلاة، وإذا صلى في المسجد جماعة كتب له الأجر مضاعفا، فإن صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته وحده 27 درجة. ثم إنه إذا جلس بعد الصلاة فإن الملائكة تدعو له تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يتحدث وما لم يحدث. ثم ذكر الخصلة الأخرى وهي إماطة الأذى عن الطريق، الإماطة الإزالة، والأذى يعني ما يتأذى به الآخرون من المارة ونحوهم، فإذا أزلته فإنك تكون بذلك قد أديت شكر نعمة واحد من مفاصلك. والإماطة الأذى تشمل إزالة الحجارة التي تكون في الطرقات، وتشمل إزالة أغصان الأشجار أو الأشواك التي يتأذى بها الناس، وتشمل إزالة المخلفات والقاذورات، وتشمل كذلك إزالة بقايا السيارات، فكل هذا مما يدخل في إماطة الأذى عن الطريق. وسواء كان هذا الطريق للأرجل أو كان طريقا للسيارات فإنه يدخل في مسمى الطريق، لأن الطريق هو ما طرقه الناس وساروا عليه ومشوا فيه وانتقلوا بواسطته لقضاء حوائجهم أو لأسفارهم ونحو ذلك. وإماطة الأذى عن الطريق فيها أجر عظيم وثواب جزيل، لأن نفعها متعدي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدنها إماطة الأذى عن الطريق. وجاء في الحديث الآخر أن رجلا قطع غصن شجرة من الطريق كانت تؤذي المسلمين فشكر الله له ذلك، فلا يزال يتقلب في نعمة الله. والنصوص في هذا كثيرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يميط الأذى عن الطريق كما ورد ذلك في حديث جماعة من الصحابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 27. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك بالنفس وتردد بالصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد
بن
روينا قال حديث حسن رويناه في مسندين إمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم، وقال فيه: البر حسن الخلق. فالبر اسم جامع لما يحبه الله تعالى من الأعمال والأقوال، وقد قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. البر فسره النبي صلى الله عليه وسلم هنا بحسن الخلق، وهذا تفسير لللفظ ببعض ما يدخل فيه، وهو سائغ عند العرب ويستعملونه في كلامهم. والخلق هو ما يظهره الإنسان من أنواع التعامل مع غيره، وحسن الخلق أن يتعامل المرء مع غيره بأفضل ما يحبون أن يعاملهم به، هذا هو حسن الخلق. وحسن الخلق يشمل الأقوال الطيبة، ويشمل الإحسان إلى الآخرين، ويشمل كذلك إعانتهم على ما يؤدونه من الأعمال. وقد ورد في الترغيب في حسن الخلق نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والنصوص في هذا كثيرة. ثم قال: والإثم ما حاك في نفسك. حاك بمعنى وجد في النفس اضطراب وحركة مما أدى إلى احتكاك أجزاء الصدر بعضها ببعض، فالقلب محتك منها هذا الإثم ومحتز بسببه وغير مطمئن من أجله وغير ساكن لكون العبد قد أقدم على ذلك الفعل، وكرهت أن يطلع عليه الناس. ففي الحديث الترغيب في حسن الخلق وبيان أن البر يقابل الإثم، وفي الحديث التحذير من الأفعال التي تحتز النفس من أجلها، ففيه ترغيب في الورع وترغيب في الاحتياط. فالفعل الذي يبقى في نفسك منه شيء، هل هو حلال أو حرام، يشرع لك اجتنابه. وقد ورد في الترغيب في مثل ذلك نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك ما تشك فيه من أجل الذي لا تشك فيه. وجاء في حديث عطية السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تبلغ درجة المتقين حتى تدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وفي الحديث أن الطاعة سبب لطمأنينة النفس وسكونها، وأن المعاصي سبب لاضطرابها. ولو استقرت النفس في أول الأمر على معصية لكنها ستكون بعد ذلك سببا لاضطراب النفس. ولذلك فإن الاضطرابات النفسية من أعظم أسبابها هو المعاصي والذنوب، وهذه الوساوس التي تكون في قلوب بعض العباد هي بأسباب ما يفعلونه من المعاصي. وفي الحديث استحباب إخفاء ما عمله العبد من المعصية، وأن ذلك لا حرج فيه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني الذين يظهرون ما يفعلونه من المعاصي، فإن الله جل وعلا يزيد عقوبتهم ويجعل بعض الناس يقتدي بهم. فإن من فعل المعصية وأخفاها ثم تاب بعد ذلك مسحها الله، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن من عمل المعصية فأشهرها وانتشرت في الناس فإنه حينئذ سيقتدى به في السوء والشر، فيكون عليه وزر من عمل مثل عمله. ومن ثم إذا تاب فهو يتوب فيما يتعلق بعمله، لكن في اقتداء الآخرين به لا يتمكن من أن تكون توبته كاملة لفعله، لأن مما يترتب عليه ما يفعله الآخرون من الذنوب والمعاصي اقتداء به، وهذا لا يتمكن من التوبة منه لأنه فعل للآخرين، إلا أن يقوم بالذهاب إليهم وإرشادهم وإقناعهم حتى يجعلهم يتوبون ويجعلهم لا يعودون إلى تلك المعصية. ثم ذكر المؤلف حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه، وهذا الحديث قد تكلم أهل العلم فيه كلاما كثيرا في إسناده، وكثير من أهل العلم يضعف هذا الحديث وهو الأظهر من جهة النظر في الإسناد، وقد قواه جماعة بالنظر إلى وجود شواهد تشهد له فيها معنى مقارب لمعناه، لكن إسناد هذا الحديث فيه ضعف كما تقدم. وقوله استفت قلبك يعني تورع، حتى إذا كان هناك فعل فانظر، فإذا استراب قلبك منه وتشكك فيه فاتركه. وليس المراد به استفت هواك واعمل بما يكون في نفسك واترك قول العلماء واترك دلالة النصوص الشرعية، هذا ليس مرادا، وإنما قوله استفت نفسك يعني أن الفعل الذي تشك فيه فاجتنبه. استفت قلبك، فما شك فيه قلبك واستراب فيه قلبك فعليك أن تجتنبه. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس بجواز ذلك الفعل ثم أفتوك. نعم.
قال رحمه الله، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. شكر الله لمعالي شيخنا الشيخ سعد على ما بين، ونسأل الله جل وعلا أن ينزل له الأجر ويضاعف له المثوبة على ما أفاد به في هذه الدورة من خلال شرحه لهذا المتن العظيم. ونستأذن معاليه في إعادة هذا التنويه الذي سبق أن بيناه في أيام سابقة، حيث سنتهي هذه الدورة بنهاية درس يوم الثلاثاء الموافق 13 من الشهر الثامن إن شاء الله تعالى، يعني يوم غد، وستبدأ بعدها دورة قصيرة تسمى بالدورة الرمضانية تختص بشهر رمضان المبارك ضمن نشاطات مؤسسة الدعوة الخيرية، وذلك مع كوكبة مباركة من علمائنا وفقهم الله وأمدهم بعونه وتوفيقه، وهي على النحو الآتي: الأربعاء الرابع عشر من الشهر الثامن، يعني بعد غد، حاضر لمعالي الشيخ صالح الفوزان الفوزان بعد صلاة المغرب بعنوان زكاة المال وزكاة الفطر ومخالفات يقع فيها بعض الصائمين. يفصل بين المحاضرة وبين السبت الأربعاء والخميس ليس فيها شيء، ثم السبت السابع عشر من الشهر الثامن محاضرة لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله بعنوان دخول شهر رمضان وفضائله بعد صلاة المغرب. في نفس اليوم السبت السابع عشر من الشهر الثامن محاضرة لمعالي الشيخ عبد الله بن خنين بعنوان أهل الأعذار، أهل الأعذار في الصيام بعد صلاة العشاء. الأحد الثامن عشر من الشهر الثامن محاضرة لمعالي الشيخ أحمد سير مباركي بعنوان المفطرات في الصيام بعد صلاة المغرب. في نفس اليوم الأحد الثامن عشر من الشهر الثامن محاضرة لمعالي شيخنا الشيخ سعد الشتري بعنوان أحكام صلاة التراويح والقيام والاعتكاف بعد صلاة العشاء. الاثنين التاسع عشر من الشهر الثامن محاضرة لمعالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد بعنوان تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واجتهاده في العشر الأواخر بعد صلاة المغرب. في نفس اليوم الاثنين التاسع عشر من الشهر الثامن لقاء مفتوح مع معالي الشيخ عبد الله الغضيان بعنوان فتاوى رمضانية بعد صلاة العشاء. هناك ملحظ، لعل الإخوان أمس سمعوا الشيخ معالي الشيخ صالح أنه أراد أن تكون محاضرته يوم غد الثلاثاء محل الدرس، ولكن بإلحاح من الإخوان والراغبين وافق الشيخ حفظه الله على أن يكون درسه يوم غد على ما هو عليه في البلوغ، ويوم الأربعاء يوم الذي بعده هي محاضرته التي ستكون بداية الدورة هذا. ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد، ونستأذن معالي الشيخ سعد في طرح الأسئلة، وننتقل للإخوة في الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم الإسلام المسلمين. هذا سائل يقول: كم عدد الذبائح التي تذبح في العقيقة عن المولود الذكر؟ وهل يجوز ذبح واحدة في الدمام مثلا والأخرى في الرياض وفي أوقات مختلفة؟
العقيقة عن المولود أمر مشروع قد رغب فيه الشرع ورتب عليه الأجر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ في العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. ولا بأس أن تذبح في مواطن مختلفة، كما لو ذبحت إحداهما في مدينة والأخرى في مدينة أخرى، ولولا أن تجتمع الشاتان للذكر في وقت متقارب، لكن لو أخرها فإنه لا حرج عليه في ذلك لعدم وجود دليل يدل على وجوب اقتران ذبيحتي العقيقة في زمان واحد أو في محل واحد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كان لي بيت في بلد ما آتيه كل أسبوع أو أسبوعين، فهل إذا سافرت هذا البلد يجوز لي جمع والقصر علما أن إقامتي في الرياض؟
أكثر أهل العلم يرون أن من قدم على مكان له فيه سكن فإنه يعد مقيما ولو كانت إقامته قليلة، وقالوا لأن هذا المرء له مكان يقيم فيه ومسكن يأوي إليه فعد مقيما، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد والشافعي وجماعة من أهل العلم، وذهب طائفة إلى أنه يعد مسافرا لأنه لا ينوي إقامة دائمة ولا ينوي إلا إقامة مؤقتة أقل من 4 أيام، والإقامة المؤقتة أقل من 4 أيام تعد سفرا في لسان الشرع. وكون المرء يحتاط فيكمل الصلاة ويؤديها تامة هذا أفضل له وأبرأ لذمته بيقين، لكن الذي نراه أنه يعد مسافرا وتجب عليه الصلاة في المساجد، فإذا سمع المؤذن يؤذن لصلاة الظهر مثلا وجب عليه أن يجيب المؤذن فيصلي مع الإمام صلاة الظهر تامة، ويجوز له حينئذ أن يجمع معها العصر مقصورة، فإذا نودي للعصر لم يجب عليه إجابة النداء حينئذ.
جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول: هل يجوز قول الله ورسوله أعلم فيما يخص أمور الدين بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ما كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يقال فيه الله ورسوله أعلم، كما قال ذلك معاذ بن جبل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. وأما ما يختص الله بعلمه فإنه ينسب إلى الله وحده، متى الساعة تقول الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الحداء في غير السفر بالأبيات النبطية؟
الأصل جواز ذلك لكنه على الإباحة، فلا يصح لإنسان أن يتقرب به لله جل وعلا ولو كان فيه معان جميلة أو معان تحث على مكارم الأخلاق. نعم.
جزاكم الله خيرا. وننتقل إلى أسئلة الإنترنت. يقول السائل: بعض الناس إذا أراد أن يصلي صلاة النافلة يغير مكانه الذي صلى فيه الفريضة، هذا مشروع؟
جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الصلاة بصلاة حتى ينتقل أو يتكلم، فدل هذا على أن انتقال الإنسان بعد الفريضة إلى مكان آخر أنه مشروع، وذلك أن الشريعة تتطلع إلى أن لا يدخل في العبادة ما ليس منها، فلو كان الناس إذا فرغوا من الفريضة فقاموا مباشرة بأداء النافلة لظن مع الزمن أن هذه النوافل جزء من هذه الفريضة وقد يتم إدخالها فيه، ولذلك استحب الشارع الانتقال من مكان إلى مكان في عند أداء النوافل. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم تخصيص قراءة القرآن بعد صلاة الفجر وتخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر؟
من فعل ذلك لا يعتقد لذلك الوقت خاصية، وإنما هو وقت فراغه فلا حرج عليه فيه ولا يعد فعله بدعة. أما من ظن أن تخصيص العبادة بوقت لم يرد في الشرع دليل على مزية العبادة في ذلك الوقت، فإننا حينئذ نقول هذا الفعل بدعة إذا وقع في هذا الوقت لكونه قد ظن مزية هذا الوقت بالنسبة لهذه العبادة ولم يرد دليل بمثل هذا. وقد ورد في عدد من النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذكر الله بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فقال: من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. ومما يدخل في الذكر قراءة كتاب الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. ما صحة صلاة الرجل في البنطال الذي يجسم العورة عند الركوع والسجود؟
إن كان هذا اللباس يظهر شيئا من العورة أو يحتمل أن يكون فيه شقوق تظهر شيئا من العورة لم تصح صلاته به وعليه إعادتها. وأما إذا كان لا يظهر العورة فالأولى اجتنابه وتركه في الصلاة، خروجا من خلاف بعض أهل العلم الذين لا يصححون الصلاة به، ومن صلى به فإن شاء الله أن صلاته صحيحة.
جزاكم الله خيرا. هل تجزئ الشاة على توأم بنات في العقيقة؟
إيش؟
أحسن الله إليكم. هل تجزئ الشاة على توأم بنات في العقيقة؟
على توأم الشاة تكون لي الجارية الواحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعن الجارية شاة، فدل هذا على أن كل جارية يستحب لها عقيقة لوحدها. والعقيقة كما تقدم من السنن المتأكدة وليست بواجبة، ولا يجب أن تؤدى في وقت واحد، لو فارق بين العقيقتين عن كل جارية فلا حرج عليه في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: ما رأيكم في الدراسة على صاحب العقيدة الأشعرية لا يتوفر أهل السنة؟
الأفضل بالإنسان أن يبحث عن صاحب المعتقد الصحيح، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول أن لصحة المعتقد آثارا في صفاء الذهن وحسن الفهم، فإن الله جل وعلا يجعل القلوب والعقول تطمئن وتسكن متى جعل العبد وجهته ومقصده لله وحده. وأما من قصد غير الله أو أخذ بعبادات لم ترد في كتاب الله، فحينئذ قد توجه قلبه بنوع توجه لغير الله، ومن ثم لا يفتح له في العلم كمثل من توجه لله تعالى. ولذلك نجد من المعاني العظيمة عند أهل التوحيد وأهل العقائد النقية ما لا نجده عند غيرهم. نجد عندهم السكون والطمأنينة، ونجد عندهم المعاني العظيمة، ونجد أن الله عز وجل مكنهم من فهم كتابه واستنباط معان دقيقة منه. الأمر الثاني أن العلوم يرتبط بعضها ببعض، وحينئذ فلو كان يدرسك علما غير مرتبط أصالة بالمعتقد، لكن ترد فيه معلومات لها صلة بالمعلومات العقدية. ولذلك فإن اختيار الإنسان المعلم صاحب المعتقد الصحيح أنقى له من أن يدخل في تعليمه أمور عقدية مخالفة قد لا يشعر بها حتى الأستاذ. فمثلا في مباحث الفقه نجد أن هناك عددا من المباحث لها ارتباط بالمعتقد، وحينئذ إذا درست على من كان صاحب عقيدة فيها ما فيها فقد يدخل عندك من العقائد الفاسدة من حيث لا تشعر ما لا تعرف أنه عقيدة فاسدة. ومثلنا لهذا بأمثلة في شرحنا للأربعين، وردنا ألفاظ كثيرة في الأحاديث فيها معاني عقدية عظيمة يفسرها كل مفسر بحسب معتقده، ومنها ما يكون معتقدا مخالفا للحق والصواب. الأمر الثالث أن من ارتبط بمعلم نسب إليه وظن أنه على طريقته في جميع شأنه، فإذا كان صاحب عقيدة مخالفة للصواب وارتبطت به ودرست عليه نسبك الناس إليه وعرفت به وظنوا أنك على طريقته وعلى معتقده. والأمر الرابع أن الإنسان ينبغي به أن يحرص فيما يتعلق بعقيدته أن ينزهها من كل أمر قد يشوبها. فالمقصود أن اختيار الإنسان المعلم صاحب العقيدة الصافية أولى له وأحوط وأبرأ لذمته بيقين. ومن فضل الله عز وجل في عصرنا الحاضر أن المرء يتمكن من الانتقال والرحلة، فيرحل إلى العلماء الموثوقين المأمونين، فإن عجز عن الرحلة أمكنه أن يتصل بهم بواسطة وسائل الاتصال الحديثة، وإن عجز عن ذلك تمكن من مراجعة آثارهم سواء كان بالنظر في كتبهم أو النظر أو استماع أشرطتهم أو الاتصال بهم في الأنترنت وغيره من الوسائل. ولذلك فاحتياط الإنسان لنفسه لا شك أنه أولى. فإذا تمكن الإنسان من المعتقد وضبطه وعرفه وعرف مداخله وعرف ما يبنى عليه من المسائل، فحينئذ لا بأس أن يناقش مثل أن يناقش من كان كذلك من أصحاب العقائد المخالفة، وبذلك لعله أن يتمكن من إقناعه وبيان الحق له وجعله يترك ذلك المعتقد الفاسد ويلتزم بالمعتقد الصحيح. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا آخر سؤال. يقول السائل من دولة الجزائر: ما حكم الولائم التي تقام عند قبر فلان وعلان وتسمى عندنا في الجزائر بالزردة والوعدة، ويحتج أصحابها أن الذبح لله؟ هنا مأجورين.
العبادة يجب أن تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فكل عبادة لم تكن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة غير مقبولة عند الله. والذبح نوع من أنواع العبادات، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر، وكما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وجاء في الحديث الآخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة مكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يذبح فيها لغير الله؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك. فدل هذا على أن المكان الذي يكون محلا للبدع لا يجوز للإنسان أن يفعل الطاعات فيه، ودل هذا على أن المكان الذي يذبح فيه لغير الله أو يذبح فيه على طريقة مبتدعة لا يجوز للإنسان أن يذبح فيه، ولو كان قاصدا بذلك اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وذبح لله تعالى. ويدل على وحينئذ فذبح هؤلاء في هذه المواطن أقل ما يقال فيه أنه بدعة. ولو نذر الإنسان أن يذبح في ذلك المكان فإن نذره باطل، لأنه نذر معصية بمنطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. نشكر الإخوة في الرياض ونعود لأسئلة الحضور. هذا سائل أثابكم الله يقول: هل الصدقة عن المفاصل كما جاء في الحديث على صفة الوجوب أو النذر؟ وإذا كانت واجبة ولم يقم بها الإنسان هل يأثم؟
قوله على كل ابن آدم، هذا من ألفاظ الوجوب، مثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت على الناس، ومعناه أن من لم يفعل ذلك لم يؤدي شكر نعمة الله عليه بهذه المفاصل.
أحسن الله إليكم. ما حكم الابتسامة في وجه الكافر؟
إن كان للعبد فيها مقصود شرعي من استمالة قلبه ونحو ذلك فإن شاء الله لا حرج عليه فيه.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا: هل الكلمة الطيبة تشمل النصح والإرشاد؟
نعم، تشمل النصح والإرشاد إذا كان بأسلوب لطيف حسن. نعم.
أثابكم الله. ما حكم لبس المسلم للصليب ودخوله الكنيسة؟
أما دخول الكنيسة فالأصل جوازه إذا لم يكن على جهة التقرب والعبادة، فقد جاءت أم سلمة وأم حبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتا له كنيسة في الحبشة وجدتا فيها تصاوير، فقال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروه وعكفوا على قبره. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما، فدل ذلك على جواز الدخول. وأما الصليب فالأصل حذفه وعدم إبقائه، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تصاليب فأمر بحكها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حديث دعاء السفر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، هل هناك فرق بين البر هنا وما يرضى الله به جل وعلا من العمل في نص الحديث، أم هو تأكيد لفظي؟ أفيدونا أذابكم الله.
أصل التقوى في القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا. والتقوى لها فروع تكون على سائر الجوارح، فالصلاة تقوى والذهاب إلى المسجد تقوى، فالأصل في التقوى ما يتعلق بالقلب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: استمعت إلى رجل في إحدى القنوات الفضائية يتحدث عن سيرة الإمام الشاطبي، وقال في آخر كلامه: وقبر الإمام موجود ومعروف، زوروه الزيارة الشرعية، فما رأي فضيلته؟
زيارة المقابر عمل صالح يؤجر العبد عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ومقصد المؤمن من زيارة القبر نفع الميت بالدعاء له، وانتفاعه هو باتعاظه ومعرفة أن مصيره سيكون مماثلا لمصير ذلك الميت، ف فيدفن في مثل ذلك القبر، ويشترط فيه ألا يكون هناك شد للرحل، وألا يكون هناك دعاء للميت لأن دعاء الميت شرك، وألا يكون هناك دعاء من الزائر لنفسه على جهة الاستقلال، لأن اعتقاد أن للدعاء مزية عند القبر هذا بدعة، وفعل الدعاء للنفس عند القبر إذا كان على جهة الاستقلال يعد بدعة. ولذلك فإن من زار قبر هذا الإمام ولم يكن في زيارته مخالفة شرعية فإنه لا حرج عليه في مثل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا خطب رجل امرأة وعقد عليها العقد الشرعي ودفع المهر ثم قبل الزواج تعرض لحادث فمات، فماذا عليها وماذا لها؟
إذا عقد رجل على امرأة فمات قبل الدخول فإنه يجب عليها عدة الوفاة بأن تعتد 4 أشهر الحمد لله تعتد 4 أشهر و10 أيام، ويجب عليها الإحداد فتجتنب الزينة والطيب، ويجب عليها كذلك اجتناب الكحل، ويجب عليها البقاء في بيتها الذي جاءها نعي زوجها فيه حتى تنقضي المدة، فلا تخرج ليلا إلا لضرورة ولا تخرج نهارا إلا لحاجة، ويستقر المهر لها كاملا. نعم.
أحسن الله إليكم. في قوله تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين، ما المقصود بهذه الآية؟
تبارك على صيغة تعاظم، يعني أنه جل وعلا هو الذي يضع البركة، وهو الذي يكون مباركا في نفسه، وهو الذي تمتد بركته لغيره. والله جل وعلا أحسن الخالق، فهو سبحانه الذي يخلق، وهو الذي جل وعلا يكون خلقه على أتم الوجوه. ولا يعني هذا وجود خالقين على جهة الاستقلال غيره سبحانه وتعالى، وإنما يكلف الله بعض خلقه أن يخلقوا كالملائكة، لكن خلقهم ليس على جهة الاستقلال، وإنما هم يفعلون ذلك بأمر الله وتقديره وخلقه، ولا يستقلون به، ولا يوجد أحد يخلق غير الله جل وعلا على جهة الاستقلال. هذا قول جماهير أهل الحديث، وقال أهل التفسير، وقال طائفة: المراد بذلك من يضاهئ خلق الله بوضع الصور ونحو ذلك، فالله جل وعلا هو الذي يخلق الخلق على أكمل الوجوه، أما هؤلاء الذين يصورون فإنهم يضاهئون خلق الله، وفعل الله وخلقه أحسن من خلقهم، ولا مقارنة بينهما. وقال طائفة: أحسن الخالقين، ليس فيها دلالة على وجود خالق غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. والدة زوجتي لها ضرائر عدة، فهل لهن ما لوالدة زوجتي من الحرمة؟
زوجة والد زوجتك هذه ليست ممن يجوز لها أن تكشف لك، ولست محرما لها، فأم زوجتك أنت محرم لها ولو طلقت الزوجة، وأما زوجات والدي زوجتك الأخريات فلست محرما لهن، ولا يجوز لهن أن يكشفن لك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة الإشارة بالسبابة بين السجدتين؟
الأظهر عدم مشروعية الإشارة بالسبابة بين السجدتين، وذلك أن الأحاديث الواردة في الإشارة بالسبابة على ثلاثة أنواع. النوع الأول صرح فيها بأن رفع السبابة يكون في جلسة التشهد، والنوع الثاني قيل كان يرفع أصبعه أو يشير بأصبعه في الجلوس، والجلوس عند الإطلاق يريد بها أهل الحديث والرواة الجلسة الأخيرة، جلسة التشهد. وهناك رواية ثالثة رواها أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعه في الجلوس ثم سجد، ولكن هذه الرواية فيها شذوذ، إذا إن راويها قد خالف بقية الرواة الذين رووا هذا الحديث، فإن سفيان رحمه الله قد وهم فيه وأدخل لفظا في لفظ، وجعل لفظ السجود بعد لفظ الإشارة بالسبابة، فحينئذ الصواب أن رفع الأصبع والإشارة به إنما يكون في التشهد، وأن الرواية المطلقة التي فيها رفع السبابة عند الجلوس تفسر بالرواية الأخرى التي فيها أن رفع السبابة يكون عند جلوس التشهد، لأن كلمة التشهد صفة لها مفهوم، فقوله كان يرفع سبابته في جلوس التشهد يدل على أنه لم يكن يرفع أصبعه في غير جلسة التشهد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قرأت أحاديث تنص على أن المرأة لا يحق لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها.
هذه الأحاديث قال أكثر أهل العلم المراد بقوله مالها يعني ما يعطيها زوجها من النفقة للبيت، وقال آخرون بأنه على ظاهره، لكن نصوص الشريعة الأخرى تدل على أن الأصل أن صاحب المال يجوز له أن يتصرف في ماله، ولا يلزمه أن يستأذن غيره متى كان رشيدا وكان بالغا عاقلا.
أثابكم الله. يقول السائل: أيهما أفضل، أن يقتصر في التشهد الأول عليه أم يأتي بالصلاة الإبراهيمية، وفي التشهد الأخير هل يكتفي بالصلاة الإبراهيمية أم يلزم أن يأتي بالتحيات من أولها؟
الذي نفتيه ونرى رجحانه أنه في التشهد الأول يقتصر على التشهد، وأنه في التشهد الأخير يأتي بالتشهد والصلاة الإبراهيمية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لكل خير واجعلنا من أهل الخير. اللهم أصلح ذرياتنا وبارك لنا في سائر شؤوننا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لكل عمل صالح رشيد. اللهم اجعله من أسباب الخير والهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.